الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قلنا عندنا مسألة، وهي أنه كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه، لأنه لا يحس به. فلو أننا فتحنا قبر الكافر لما وجدنا عذابا، ولو أننا فتحنا قبر المؤمن لما وجدنا نعيما، فكيف نجيب عن هذا؟ فأقول وبالله التوفيق إن الإجابة عن هذا الحديث عن هذا الإشكال بسيطة ويسيرة ولله الحمد، وذلك في عدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن إيمانا جازما بأن قضية سؤال القبر ونعيمه وعذابه من الأمور التي أخفاها الله عن مدركاتنا وحواسنا، فهي من أمور الغيب، والواجب علينا في اتجاه الأمور الغيبية أن نؤمن بها ونسلم بها إلى الله، وألا نخوض في هذا الباب بعقولنا الضعيفة العاجزة. أليس كذلك يا إخوان؟ ألم أقل لكم إن عقيدة السلف مبنية على أن لا تعتقد إلا ما أثبته الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن تحجب عقلك وتمنعه من التخوض في أمور الغيبيات بلا برهان ولا دليل. فإذن الغيب يجب الإيمان به كما قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذن المسألة غيبية أصلا عن مدركاتنا وحواسنا، فحتى لو فتحنا قبر الكافر نحن عذابه خاف عن عقولنا ومدركاتنا وحواسنا. هذا لأن عذاب القبر ونعيمه إنما يدركه من انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، وأنت لا تزال في الدنيا، أن تفتح القبر وأنت لا تزال من أهل الدنيا، ما بعد انتقلت للآخرة، فحينئذ أنت لا تحس به لأنك لست من أهل الإحساس به. انتقل إلى الآخرة ثم انظر إلى النعيم والسؤال. فحينئذ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن طرق إثبات الأشياء كثيرة أيها الإخوان، أن طرق إثبات الأشياء كثيرة أيها الإخوان، فمنها طريق الحس، فأنا مؤمن بأن هذا الكوب على الماصة لأنني أحس به بعيني، هذا وجدته، رأيته بحاسة من حواسي. طيب أؤمن أن الذي تحتي كرسي لأنني الآن أراه وألمسه. طيب هناك دليل آخر يثبت الأشياء وليس حسا، وهو دليل الشرع. إذا أثبت القرآن شيئا فهو ثابت سواء دخل في حواسك أو ما دخل، لأن طريق إثبات الشرع طريق خاص مستقل. فإذا أثبت الله جل وعلا شيئا من الأمور الغيبية فالواجب عليك أن تؤمن بها وتسلم، سواء دخلت تحت مدركات حواسك أو ما دخلت، لأن طرق إثبات الأشياء كثيرة، منها الحس ومنها الشرع، منها الشرع. إذن يجب عليك أن تؤمن بهذا لأنه خبر عن الشرع. الأمر الثالث أن نعيم القبر وعذابه إنما أخفي عنا حتى لا تتنكد علينا عيشتنا، ولله يا جماعة هذه نعمة عظيمة كون الله جل وعلا يخفي عنا عذاب القبر، هذه من أكبر النعم، لأن الدليل أخبر أنه لو أن البشرية الإنس والجن سمعوا صرخة رجل يعذب في قبره ماذا يفعلون يا جماعة؟ لصعقوا عن بكرة أبيهم، ماتوا، هلكوا، سقطوا في أمكنتهم أمواتا. هذا شيء عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. فإذا نحن أخفي عنا عذاب القبر حتى نعيش حياتنا ما بين طلب للرزق وما بين طلب للزواج وتربية للأبناء وذهاب للوظيفة، لكن كلما ذهبت للوظيفة سمعت واحد يقول: آه القبر، ها بتروح الوظيفة تكون مبسوط؟ مسكين. لذلك نعمة علينا يا جماعة، نعمة علينا، فكيف نجعل نعمة الله سببا لإنكار ما أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل هناك وجه آخر، وهي أنه لو أن الناس سمعوا عذاب القبر لما تدافن الناس، ولبقيت جثث بني آدم ملقاة في الطرق والسكك لا يدفنها أحد. ليه؟ لأن كل واحد بيخاف أنه بيروح المقبرة بيسمع عذاب. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل من الأنصار أنا. قال فمتى ماتوا؟ قال في الشرك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، اسمعوا ايش قال، ولولا ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لكن رحمة بكم حتى يدفن بعضكم بعضا أخفى الله عن أذانكم وعن أسماعكم عذاب القبر. نذهب بالميت ما ندري، ها نذهب بالميت يمكن في 50 واحد يصيحون في القبر لكننا ما نسمعهم الحمد لله، نذهب بأخينا ميتا ثم ندفنه ونرجع ونحن في سلامة واطمئنان، لكن لو سمعنا صراخ هؤلاء الأموات لبقيت تلك الجثث وخرج منها الدود وانتشرت الأوهام والأمراض ولهلكت البشرية عن بكرة أبيها. هذه نعمة عظيمة، إذن هذه إخفاؤه عنا من أكبر النعم علينا. ومنها أيضا من الأجوبة أن عذاب القبر قد يكشف لمن شاء الله أن يكشف له. فعذاب القبر ليس قضية غيبية لا يكشف لأحد، أحيانا يكشفه الله جل وعلا لمن شاء. وممن شاءهم الله من يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف له شيء من عذاب أهل القبور في قبورهم رحمة بأصحاب القبور حتى يشفع لهم أو يضع شيئا من الجريد الرطب على قبورهم تخفيفا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها باثنتين فغرز على كل قبر واحدة. قالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح قصصا عجيبة في ذلك عن كثير من الناس أنهم سمعوا عذاب القبر وقد كشفه الله لهم. فعذاب القبر مثل ليلة القدر، ليلة القدر الأصل فيها الإخفاء لكن قد يكشفها الله في أحد لأحد مناما أو رؤية أو رؤية مصابيح تنزل من السماء، ولا لا يجمعها؟ يحدث هذا أحيانا. فكذلك عذاب القبر الأصل فيه الغيب ولكن يكشفه الله أحيانا لبعض الناس. فإذا هذه الأدلة تدلك على أن من ينكر عذاب القبر لأنه لا يحس به إنما هو دجال لا يريد أن يؤمن بما أمره الله جل وعلا أن يؤمن به. هذه جمل من المسائل في هذه المنظومة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم. نعم بقي عندنا بيتان، ها يلا. ينقلوا الإمام بن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا الاعتقاد الذي ذكره إنما هو اعتقاد الأئمة الأربعة. لماذا لم يقل هذا اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا خص هؤلاء الأئمة الأربعة؟ من يجيب يا جماعة؟ لا إيش؟ عفوا لا أحسنت، لأنهم أكبر أصحاب المذاهب متابعا في هذه الدنيا، أغلب الدنيا إما حنبلي وإما شافعي وإما حنفي وإما كذا. فهو يريد أن يبين لأصحاب المذاهب لأتباع أصحاب هؤلاء المذاهب أن إمامكم أبو حنيفة كان على هذه العقيدة، وأن إمامكم مالك إن كنتم من المالكية كان على هذه العقيدة، وأن إمامكم الشافعي كان على هذه العقيدة، وأنتم يا الحنابلة كان إمامكم الإمام أحمد رحمه الله على هذه العقيدة. فإنما الخلاف بين هؤلاء الأئمة ليس في هذه العقائد والأصول، وإنما الخلاف بينهم في الأمور الشرعيات الفقهيات العمليات فقط والأحكام. وأما المسائل العقدية فإنه لا يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة السلف خلاف في مسائل العقيدة التي تستحق أن تسمى مسائل عقيدة، ما فيها خلاف. طيب، ونحن في مسائل العقيدة ما نسمي هذا حنبلي ولا هذا شافعي، وإنما نسميه سني أو مبتدع، إنما سني أو بدعي. وأما في مسائل الفقه فهنا ينقسم الناس ويختلفون فيها. فإذا حكمة أبي العباس بن تيمية واضحة جدا في تخصيص هؤلاء الأئمة الأربعة بالذكر، وهو أنهم أكثر الأتباع، أكثر من يتبع أهل الدنيا هو واحد من هؤلاء الأربعة، فبين أن من تتبعونه إنما هو على هذه العقيدة السليمة. بقي عندنا بيت أخير يتكلم فيه عن الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، فقال رحمه الله هذا البيت يتضمن الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وأنتم تعرفون أن الشريعة أيها الإخوان قامت على على هذا الأصل الكبير وهو الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وقد وردت الأدلة القرآنية من الكتاب والسنة آمرة الناس باتباع الشرع ناهية عن الابتداع. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي، وفي رواية: وعترتي، يعني أهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهي البدع والمحدثات، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، يعني فرق بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وأهل السنة وأهل البدع. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار فلا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به من الحق كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب به طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني وصدق ما جئت به واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به من الحق كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل يحجزهن فيغلبنه فيتقحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والأحاديث في هذا المعنى والنصوص كثيرة جدا تأمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتنهانا عن مخالفته. وعندنا في البدع والاتباع قواعد مهمة نختم منظومتنا بها. القاعدة الأولى: كل بدعة ضلالة. القاعدة الأولى: كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، بمعنى أنه ليس في الدين شيء بدع يسمى بدعة حسنة، هذا شيء اخترعته عقول بعض الفقهاء. وأما باعتبار الدليل فإن الدليل قد شهد بأن البدع كلها هاجمة، أن البدع كلها ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين: حديث العرباض بن سارية وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: وكل بدعة ضلالة. وكل بدعة ضلالة. القاعدة الثانية: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على النص. الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على النص، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله جل وعلا بشيء من العبادات إلا وعليه دليل من الشرع. فإذا دل الدليل على جواز التعبد بهذا القول أو هذا الفعل فأهلا وسهلا، وإذا لم يأتي دليل يدل على ذلك فلا أهلا ولا سهلا. القاعدة الثالثة: كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فبدعة. كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فبدعة. كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فبدعة. يعني الاحتفال بالمولد النبوي هل كان عند الصحابة؟ هل كان يعرفه الصحابة؟ الجواب لا. إذن لا يجوز أن يتعبد لله به، لأن أي عبادة لا يعرفها الصحابة فإنها ليست في الحقيقة عبادة، وإنما هي بدعة ومحدثة في الدين. قراءة الفاتحة على روح الأموات هل كانت معروفة في عهد الصحابة والسلف الصالح؟ الجواب لا. قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة هل هو معروف عند السلف الصالح؟ الجواب لا. وعلى ذلك كثير جدا، فروع كثيرة. كل عبادة لا يعرفها السلف ليست معروفة عن السلف ولا هي من ميراث السلف فإنها تكون باطلة. القاعدة التي بعدها: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا إلا بدليل، ولا يوجب شيئا إلا بدليل، ولا يحكم باستحباب شيء إلا بدليل، وهكذا. القاعدة التي بعدها: شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه. شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه، وهي أن بعض أهل البدع يستدل على بدعته بآية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخرج الآية على وجهها الذي نزلت عليه، بل يضيف عليها زمانا لا دليل عليه، أو مكانا لا دليل عليه، أو مقدارا لا دليل عليه، أو صفة لا دليل عليها. مثاله: الذين يذكرون الله جماعيا أدبار الصلوات. هؤلاء تجيهم وتقول يا أخي الذكر الجماعي بدعة، يقولون كذاب. نعم كذاب ونص، بدعة. كيف يكون بدعة والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ يلا وش بتقول؟ كيف ترد عليهم؟ ويقول الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شلون ذكر نفس الذكر؟ ما ينفع مع المبتدع ذكر نفس الذكر. ايوه ابو محمد، يعني ايش اللي بدا؟ يعني البدعة ليست هي سبحان الله والحمد لله، لا أنا ما أناقش فيها. أصل الذكر أنا أتفق معكم فيه وهو أنه ذكر، ولكن إيقاع الذكر على هذه الصفة هو الذي أطلب عليه الدليل. فأنت لا حق لك أن تستدل على مشروعية صفتك المحدثة بالدليل التي تثبت، بالأدلة التي تثبت أصل مشروعية الذكر، لأن دليل الذكر الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. مثل الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يقولون؟ يقولون نحن نحب رسول الله. كيف ترد عليهم؟ نقول تعال يا حبيبي، تعال احضر شوي، أنا وإياك نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته فرض عين على كل مسلم. لكن هل سمح لك الشارع أن تعبر عن هذه المحبة بهذه الطريقة؟ أنا أنكر الطريقة، ما أنكر أصل المحبة. أصل المحبة هذه لو تخرج من قلبك لكفرت بالله العظيم. واحد يبغض رسول الله هذا كافر. أنا المحبة تبقى في قلبك، أبقى في قلبك ما تطلع، وأنا وياك كلنا نتفق في محبته. لكن هل نحن مسموح لنا أن نعبر عن هذه المحبة بأي فعل نريده؟ وإنما التعبير عن محبته يكون بالاتباع لا بالابتداع. أنا أذكر واحد جانا في مزرعة، واحد من بعض الجنسيات العربية، وكنا نتكلم في هذه المسألة وما استطاع أن يفرق بينها. قلت طيب يا أخي وش رأيك في هذه الحركة؟ قال إيش هذه؟ قلت والله أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعبر عن محبة رسول الله بهذه الحركة. إذا شفتوني يا أيها الناس أقول كذا، هذا دليل على أنني أحب رسول الله. قال يا أخي بس هذا ما ثبت. قلت بس هذا الذي نريد أن نصل إليه من أول الجلسة، هذا الذي نريد أن نصل إليه من أول الجلسة، وهي أنني أحب رسول الله، ولكن أخطأت في ماذا؟ في محبته ولا في التعبير عن محبته؟ فأنت يا أخي أحسنت في محبة رسول الله، وأنا أشجعك على أن تبقى محبة رسول الله في قلبك، لكن التعبير عن محبته بالاحتفال والقصائد والخرابيط، اختلاط الرجال بالنساء والسفور وترك الأمور، هذا كما يحصل في كثير من البلاد الإسلامية، هذا محرم. أنا أنكر التعبير لا أنكر أصل الحب. فلا حق لك أن تستدل لي بالأدلة التي تثبت أصل محبة رسول الله، لأن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج دليلا آخر، يحتاج دليلا آخر، لأن شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه. القاعدة الأخيرة: يعامل المبتدع الكافر معاملة الكفار. يعامل المبتدع الكافر معاملة الكفار، والمبتدع الفاسق معاملة فساق المسلمين. يعامل المبتدع الكافر معاملة الكفار، ويعامل المبتدع الفاسق معاملة فساق المسلمين. ذلك لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: منها ما يسمى بدعة مكفرة، ومنها ما هو بدعة مفسقة. فإذا مات رجل بين أيدينا وقد ارتكب بدعة مكفرة، فماذا فكيف نعامله؟ مباشرة صاحب البدعة المكفرة نعامله معاملة الكفار، بمعنى أننا لا نصلي، أو جبها من أول، أننا لا نغسله ولا نكفنه ولا نقدمه يصلي عليه المسلمون، ولا يدعى له بالرحمة، ولا ندفنه في مقابر المسلمين، لأن هكذا نفعل بالكفار. طيب هل صاحب البدعة يزوج مسلمة؟ بدعة المكفرة، هل يزوج مسلمة؟ الجواب: ما يتزوج مسلمة، لأن هذا حكم الكافر. صاحب البدعة المكفرة هل يبدأ بالسلام؟ الجواب: لا، لأن هذا هو شأن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ما نبدأهم؟ لا نبدأهم بالسلام. هل يصح أن يقدم صاحب البدعة المكفرة إماما في الصلاة؟ الجواب يا جماعة وش رأيكم؟ لا. لما يا جماعة؟ لما؟ لأنك كافر، ومن شروط صحة العبادة الإسلام. فإذا بناء على ذلك من يطوفون حول القبور قد ارتكبوا بدعة إيش؟ مكفرة. والذين يذبحون لغير الله يذبحون للقبور، هؤلاء بدعة مكفرة. ثم بعد أن يذبح للقبر يتوضأ ويصلي لله جل وعلا إماما ويصلي وراء آلاف الناس. ازيك يا محمد؟ ها؟ هذا كله ما يجوز، هذا كله حرام، هذا كافر، واللي وصلاته باطلة، واللي وراك كلهم يا عبد الله صلاتهم باطلة. وأما المبتدع الفاسق فهذا يعني يعامل معاملة فساق المسلمين، بمعنى أنه لا يحرم من الزواج بالمسلمة ولا يمنع من إمامة الصلاة. طيب، هل يعاد المبتدع ولا ما يعاد يا جماعة؟ إذا مرض هل يعاد ولا ما نعوده؟ نقول الأصل أنه لا يعاد إلا إذا كان في عيادته إيش يا جماعة؟ مصلحة شرعية في دعوته إلى الخير. وما حكم بغض أهل البدع؟ واجب. طيب هل نبغضهم البغض المطلق ولا مطلق البغض؟ يعني هل نبغضهم البغض الكامل 100% ولا 50% و60%؟ 100% إذا كان كافرا، لأن الكافر نبغضه البغضاء المطلقة ونعاديه المعادات المطلقة. وأما إذا كان مبتدعا فاسقا فإننا نبغضه على قدر جريمته. هذا ما تيسر شرحه وطرحه من القواعد والمسائل في هذه المنظومة الطيبة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لأبي العباس بن تيمية، وأن يرفع نزله، وأن يغفر زلله، وأن يرفع درجته في الدارين، وأن يجعلنا من أتباعه على منهجه، وأن يحشرنا وإياه في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يغفر ذنوبكم أيها الإخوان، أسأل الله أن يغفر ذنوبكم، وأن يعلي منازلكم، وأن يشرح صدوركم للحق، وأن يبصرنا وإياكم بالصراط المستقيم، وأن يكفينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه عن النار، أسأل الله أن يحرم وجهي ووجوهكم ووجوه المسلمين جميعا على النار. ونسأله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الوصايا الخفيفة، وصايا خفيفة يعني أوصي نفسي وإياكم بها ونختم بها مجالسنا. الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا يا جماعة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. فتقوى الله هي زينة، هي أفضل اللباس وأجمل اللباس، كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. فإذا خير بناء يبنيه الإنسان هو بناء التقوى، خير لباس يلبسه الإنسان هو لباس التقوى، وللجمع، وخير زاد يطعمه الإنسان هو زاد التقوى. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا في الزاد، ولباس التقوى ذلك خير، هذا في اللباس. أفمن أسس بنيانه على هذا في البنيان. فإذا التقوى هي ملازمة للإنسان في كل مصادره وموارده، في مدخله وفي مخرجه وفي مأكله ومشربه وفي ذهابه وإيابه وفي وظيفته وعند بيته. فإذا ما لازمت التقوى قلب امرئ إلا أوصله الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قل الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. الوصية الثانية: أوصيكم بالإخلاص في طلب العلم يا إخوان، الإخلاص، الإخلاص في كل أموركم في دقيقها وكبيرها، سواء منها ما كان في العبادات أو ما كان منها في العادات. فإن النية الصالحة تقلب العادات إلى عبادات. فإذا انوي الخير في كل شيء، اجعل لك في كل باب من أبواب الخير نية صالحة، فلعل الله يوجب لك الجنة بهذا الباب من الخير. والإنسان لا يدري عن الحسنة التي يدخل بها الجنة. بغي من بني إسرائيل، بغي، والمرأة ما توصف بأنها بغي بزنا مرة أو مرتين، بل إذا كان هذا ديدنها وهجرها. بغي يا أخي من بني إسرائيل، سقط كلبا فدخلت الجنة، ما يدري الإنسان عن الحسنة التي تدخله الجنة. بغي من بني إسرائيل، يقول عليه الصلاة والسلام: أترون ما أرى؟ قالوا: ماذا ترى يا رسول الله؟ قال: إني لأرى الآن رجلا يتغمس في أنهار الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس. فإذا ينبغي لك أن تجعل في كل باب من أبواب الخير نية صالح، والأعمال مبناها على الإخلاص، والإخلاص هو محط النظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأجسامكم. ثم أوصيكم بوصية ثالثة، وهي تبليغ ذلك العلم والمثابرة على تحصيله ونشره، فإن العلم لا يؤخذ بدرس ولا بدرسين ولا بمحاضرة ولا بمحاضرتين ولا بدورة ولا بدورة، بل العلم يحتاج إلى طول نفس، ويحتاج إلى عزم، ويحتاج إلى همة ماضية وعزيمة يعني قوية، ويحتاج إلى مواصلة وإلى صبر وإلى احتساب أجر وإلى تحمل الذل عند التعليم، وإلى ثني الركب عند أبواب العلماء، وإلى الرحلة عند العلماء حتى وإن كان يعني بعيدا عن بلدك. فإذا لا بد من صبر ولا بد من مصابرة، فأوصيكم بالصبر. فلا تظن أنك سوف تكون عالما بقراءة كتاب أو كتابين أو أقل أو أكثر، بل لا تكون عالما إلا إذا داومت. فالعلم أثره تراكمي مستقبلي. ما معنى تراكمي؟ يعني يأتيك تباعا، اليوم تتعلم مسألة بكرة مسألة، مستقبلي ينظر الإنسان بعد عدة سنوات مع المثابرة والعزيمة ماذا حصل. ثم أوصيكم بعد ذلك بنشر ذلك العلم، وأن لا يبقى في صدوركم فقط هكذا، ما يكون طالب العلم يستورد، بل لا بد أن يستورد ويصدر. فعلم أمك مثل هذه المسائل، علم أمك، علم أختك، اجعل بينك وبين إخوانك شيئا من الجلسات الإيمانية حتى تعلمهم وتثقفهم. فإن كثيرا من أمهاتنا وأبائنا قد يجهلون خصائص العقيدة، وقد لا يعرفون شيئا مما يجب عليهم تعلمه، وأنتم تعرفون أن تعلم العقيدة مما يجب على الإنسان حتى تكون عقيدته سليمة صحيحة. فعلم أباك، علم أمك مثل هذه العقائد، ما الواجب علينا تجاه عذاب القبر، ما الواجب علينا تجاه الملائكة، ما الواجب، علم. وخير الناس وخير من علمتهم أهلك وأقاربك وجيرانك وأهل حيك إذا كنت إمام مسجد، فمثل هذا مطلوب جدا. ومن الوصايا أوصيكم بتآلف القلوب وصفاء النفوس فيما بينكم، لا يدخلن بينكم سوسة يفرق بينكم يا أخوان، تكفون يا جماعة، أرجوكم لتكن قلوبكم واحدة وقوتكم واحدة وكلمتكم واحدة وصفا واحدا. ها، الصغير يحترم الكبير، والكبير ينظر إلى الصغير نظرة شفقة وبر وإحسان، وكلنا نتعاون على البر والتقوى، ونتناهى عن الأثم والعدوان، ونتآمر فيما بيننا، مطبقين قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. إياكم أن ينشأ بينكم سوسة أو مفرق أو حاقد أو حاسد، فإن التفاحة الفاسدة تخرب ايش يا جماعة؟ تخرب الصندوق كله. فالبلد الذي ليس فيها شيء من الفرقة ولا شيء من التحزبات ولا شيء من الضغائن والحسد والأحقاد، هي بلد يمن الله عليها بالهداية، ويمن على أهلها بالرفق والخير. فإذا الله أيها الإخوان، بتآلف القلوب وصفاء النفوس وصلاح البواطن وإصلاح ذات البين فيما بينكم، ولا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدابروا ولا تباغضوا، ولا يعني يقطع بعضكم عن بعض السلام، كونوا أحبة وإخوة، محققين قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ومحققين قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، إلى آخر الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يحيي بيننا مبدأ الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net